الأخير الذي ذكرناه في الدرس السابق، قلنا هذا البيت بعد ما يرد عليه إشكال، ماذا كان؟ واحذفه لكن مع لبس أو خبر أو مبتدأ أخره فهو المعتبر. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، في نهاية الدرس السابق. واحذفه يعني احذف هذا المطلوب الفضل لكن مع لبس، هذا إشارة إلى المورد الأخير إذا أوقع حذفه في لبس مما ذكره الشارع. أو خبر، إشارة إلى خبر كان، والمفعول الثاني في باب ظنه. أو مبتدأ، إشارة إلى المفعول، لا إشارة إلى المفعول الأول ليس اسم كان، كلامنا مع خبر كان، لا أو مبتدأ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المفعول الأول في باب ظنه. المفعول الأول في باب ظنه مبتدأ بحسب الأصل، احذفه في غير هذه الموارد الثلاثة. وفي هذه الموارد الثلاثة ماذا نفعل؟ قال أخره فهو المعتبر. واضح إن شاء الله؟ هذا طبعا أولى الأبيات بعد ما يرد عليه إيراد. إذن عندنا موردان لم يتحدث عنهما الشارع. المورد الأول خبر كان، نأتي بهذا المثال: كنت وكان. طبعا نحن أيضا بينا شيئا في الدرس السابق عن كان، الآن حتى نبين هذا المطلب نأتي بهذا المثال: كنت وكان زيد صديقا إياه. كنت وكان زيد صديقا إياه. لاحظوا، عندنا كنت، عندنا كان الأول وكان الثاني. أعمل هنا، أعمل الثاني، كان زيد صديقا. الأول أهمله، الأول أهمله، واضح؟ أهمله. كنت، الخبر أين؟ خبر غير مذكور، خبر غير مذكور، بس قبل إياه، قبل إياه. كنت، كنت طالب للمنصوب للخبر، نقول نحذف الخبر، لا يجوز الحذف. لماذا؟ لأنه بحسب الأصل عمدة. نأتي به متصلا، لا يجوز، يلزم محذور الإغمار قبل الذكر. فحينئذ يجب أن ماذا؟ يجب أن يؤتى به مضمرا مؤخرا. لهذا قلنا كنت وكان زيد صديقا إياه. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للمورد الثاني. المورد الثالث: إذا أوقع حذفه في لبس، يعني الفضلة التي يوقع حذفها في لبس. طبعا بالنسبة إلى باب ظن الكلام عن العمدة، في باب كان الكلام عن العمدة. في المورد الأخير إذا أوقع حذفه في لبس، كلام عن الفضلة التي يوقع حذفها في لبس. نأتي بمثالين. المثال الأول: رغبت ورغب في الزيدان. رغبت ورغب في الزيدان. إذا تتذكرون سابقا تحدثنا عن الفعل رغبة. الفعل رغبة يختلف معنى باختلاف الجار. إذا كان رغب عن بمعنى صد عن، أعرض عن، رغب عن، من رغب عن سنتي أعرض صد. وتارة يكون رغب في، يعني أراد أحب، واضح؟ فإذا رغب بدون الجار ما يتضح معناه، يكون معناها ملتبس غير واضح، فلا بد أن يؤتى بماذا؟ بالجار. الآن عندنا هذه الجملة، رغب ورغبت ورغب في الزيدان، هنا أعمل الثاني، رغب في الزيدان، رغب عليكم السلام، رغب في الزيدان، رغب يطلب الفاعل والجار والمجرور، طبعا هو فعل لازم، رغب، رغب الزيدان في، رغبت تطلب الجار، تطلب الجار، الآن الزيدان رغبا في، أنا ماذا؟ رغبت عنهما أو رغبت فيهما؟ ما معلوم، ما معلوم، لا بد أن يذكر الجار وإلا المعنى ما يكون واضح، يعني حذف الجار هنا يوقع في اللبس، يوقع في لبس، لعلي أنا راغب، لعل المعنى هكذا يكون، أنا راغب فيهما كما هما راغبان في، ولعلي أنا راغب عنهما، المعنى مو واضح، فلا بد أن يؤتى بماذا؟ يؤتى بالجار، لأن حذف الجار، والجار هنا ماذا؟ فضلة، ولكن حذفه يوقع في نفس، نأتي به بعد الفعل، يلزم ماذا؟ يلزم الإضمار قبل الذكر، نحذف الجار يوقع في لبس، فيتعين الإضمار مؤخرا، فنقول هكذا، رغبت ورغب في الزيدان عنهما، عنهما، نعم، فيهما ماكو مشكلة، عنهما، لاحظوا، يعني أنا رغبت عنهما مع أنهما راغبان في، المعنى حينئذ يتضح. فإذا قضية ماذا؟ التفتوا معي، قضية أن يضمر، أن يجاء بالمطلوب مضمرا مؤخرا، لا يكون مختصا بباب ظنه، بل هناك موردان آخران، المورد الأول باب كان، المورد الثاني ما أوقع حذفه في نفسه. مثال آخر، استعنت واستعان علي زيد، استعنت واستعان علي زيد، الفعل الثاني استعان علي زيد، هو استعان فعل ماذا؟ فعل لازم، استعان علي زيد، واضح، أتينا بالجار والفاعل، استعان علي زيد، هو استعنت أنا، أنا الآن استعنت عليه أو استعنت به، استعنت عليه أو استعنت به، ما معنى، ما معنى، فإذا ما أتينا بالجار يبقى هذا اللبس، هو استعان عليه، هو استعان عليه، أنا الآن استعنت عليه أو استعنت به، ما معلوم، فإذا لا بد أن يذكر الجار حتى لا يوقع حذفه في لبس، يذكر أولا يلزم الإضمار قبل الذكر، فحينئذ لا بد أن يضمر مؤخرا، فنقول استعنت واستعان علي زيد به، يعني استعنت به واستعان علي زيد، واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى محل البحث الذي ذكرناه في أول هذا الدرس، التفتوا معي، مفهوم مفروض الكلام هو هذا, مفروض الكلام هو هذا, أنه إذا منع من إضمار المفعول مانع. هذا المفعول في باب ماذا؟ في باب ظن. إذا منع من إضمار المفعول في باب ظن مانع, تعين الإظهار ولا يجوز الإضمار. وبعبارة أوضح, وبعبارة أخرى أوضح, نقول إذا لزم من إضمار المفعول في باب ظن, في باب ظن عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر أو بين المفسر والمفسر فلا يجوز الإضمار ويجب الإظهار. حتى يتضح المطلب جيدا نمهد له بثلاثة تمهيدات, وهذه التمهيدات واضحة وظاهرة. التمهيد الأول, يجب المطابقة بين المبتدأ والخبر من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما, هذا واضح, هذا التمهيد رقم واحد. التمهيد رقم اثنين, إن مفعولي باب ظن بحسب الأصل هما مبتدأ وخبر, إن مفعولي باب ظن بحسب الأصل هما مبتدأ وخبر, فإذن يجب المطابقة بينهما من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما, هذا تمهيد رقم ماذا؟ تمهيد رقم اثنين. تمهيد رقم ثلاثة, تجب المطابقة بين المفسر بالكسر والمفسر بالفتح من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما, هذه تمهيدات ثلاثة. الآن نأتي إلى محل البحث, التفتوا معي. إذا منع من إضمار المفعول في باب ظن مانع بأن لزم من الإضمار عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر أو بين المفسر والمفسر, فحينئذ يجب الإظهار ولا يجوز الإضمار. يجب الإظهار ولا يجوز الإضمار. حتى يتضح المطلب نأتي بثلاثة أمثلة وهي التي ذكرها الشارع. مثال الأول, ظناني عالما وظننت الزيدين عالمين, هذا المثال الأول. طبعا المطلب فيه شيء من الدقة لكن ليس صعبا, يتوقف على التوجه والانتباه. ظناني عالما وظننت الزيدين عالمين, هذا المثال الأول. المثال الثاني, المثال الثاني, ظننت وظنتني منطلقا هندا منطلقة, هذا المثال الثاني. المثال الثالث, أخوين في الرخاء، أخوين في الرخاء. هذه أمثلة ثلاثة، مطلب واضح إن شاء الله، بعد ما نحتاج أن نفصل. تبت المثال الأول، المثال الأول الكلام فيه على إعمال الثاني، على إعمال الثاني وإهمال الأول. المثال ما هو؟ ظناني عالما وظننت الزيدين عالمين. التفتوا معي، الثاني ظننت أعمله، ظناني أهمله، ظننت الزيدين عالمين. الزيدين مفعول أول، عالمين مفعول ثاني. نأتي إلى ظناني، ظناني ظن فعل، الألف فاعل، نون نون الوقاية، الياء مفعول به أول. قل مفعول الثاني أين؟ تقول عالما، لا هو هذا هو الدعوة، نحن نريد أن نقيم الدليل على الدعوة، نريد أن نقول إذا تعذر الإضمار تعين الإظهار. الآن نحن أظهرنا، الآن نريد أن نقول كيف تعذر الإضمار، نرفع عالما نضعه جانبا، عالما نرفعه نضعه جانبا. الآن نأتي بالمضمر، نريد أن نأتي بالضمير، واضح؟ وهذا مفروض البحث في باب التنازع، أننا إذا أعملنا الثاني في الاسم الظاهر نعمل الأول في ماذا؟ في الضمير. مو نعمل الأول في الاسم الظاهر، نعمل الأول في الضمير. الآن عالما نضعه جانبا، الآن نريد أن نأتي بالضمير، هذا الضمير هو مفعول ثاني، يعني له مفعول أول، فهو خبر بحسب الأصل للأول، صحيح؟ وهذا الضمير من جهة أخرى مفسر، له ما يفسره، له مفسر، مفسره ماذا؟ نعم، لا الاسم الظاهر، الياء مفعول به أول، نحن نريد أن نأتي بالمفعول به الثاني، هذا المفعول به الثاني بحسب ماذا؟ بحسب ما ذكرنا من التمهيدات، المفعولين في باب ظن ماذا؟ بحسب الأصل مبتدأ وخبر، فالمفعول الثاني خبر، الأول مبتدأ له، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الضمير له مفسر، هذا مفسر، هو له مفسر، مفسره ماذا؟ الاسم الظاهر. الآن هذا الضمير إما أن نأتي به مطابقا للمبتدأ اللي هو المفعول به الأول، وإما أن نأتي به مطابقا للمفسر، ولا ثالثة في البين، ولا ثالثة في البين، وعلى كلا التقديرين يلزم محذور. يعني إذا أردنا بنصوغ المطلب بصياغة منطقية، قياس استثنائي، قياس استثنائي، نقول لو جيء بالمفعول مضمرا لزم إما أن يطابق المبتدأ أو يطابق المفسر، وكلاهما باطل للزوم المحذور، يعني كلاهما باطل، يعني اللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. مو هذا قياس استثنائي، استثنينا نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، وهو مطلب منطقي فقط إشارة. انتبه الآن، لو جيء بالمفعول مضمرا لزم أحد أمرين، إما أن يكون مطابقا للمفعول به الأول ويلزم محذور، وإما أن يطابق المفسر ويلزم محذور. فإذا المطابقة على كلا التقديرين باطلة، باطلة. فالمجيء به مضمرا يكون باطلا أيضا. فحينئذ إذا بطل المجيء به مضمرا يتعين المجيء به مظهرا. واضح بيان ذلك؟ بيان ذلك. التفتوا معي، التفتوا معي. إذا صار التفات المطلب يعني يتضح. الآن لو جئنا به مطابقا للمفسر، المثال أمامنا، التفتوا معي، المثال أمامنا. ظناني عالما، لا مو عالما، نرفع عالما. ظناني وظننت الزيدين عالمين. المفسر ماذا؟ ظناني. المفسر ماذا؟ مفسر المفعول به الثاني، مفعول به الثاني من الفعل الثاني. عالمين، عالمين مثنى أو مثنى أو مفرد؟ مثنى. فيجب أن نأتي بالضمير مطابقا من حيث الإفراد والتذكير للمفسر، فنقول ظناني إياهما. طبعا نحن إذا أردنا أن نضمر، نضمر مؤخرا، مو نضمر بالبداية، بس الآن من باب التوضيح، لأن هو الإضمار مؤخرا أيضا لا يجوز. ظناني إياهما وظننت الزيدين عالمين، صارت مطابقة بين المفسر اللي هو الضمير والمفسر اللي هو عالمين من حيث الإفراد والتثنية. إذا كان الأمر كذلك ماذا يلزم؟ يلزم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر. ظناني الياء مبتدأ بحسب الأصل، إياهما خبر بحسب الأصل، فلم تكن هناك ماذا؟ مطابقة بين المبتدأ والخبر. وبحسب التمهيدات ماذا قلنا؟ تجب المطابقة بين المبتدأ والخبر. يعني كأننا قلنا زيد قائمان، ما قلنا زيد قائمون. واضح؟ وهذا باطل، هذا باطل. يعني يلزم الإخبار بالمثنى عن المفرد، وهو لا يجوز. واضح لو واضح؟ واضح لو واضح؟ إذا أتينا بالضمير مطابقا للمبتدأ، المبتدأ هو ماذا؟ هو الياء. فقلنا ظناني إياه وظننت الزيدين عالمين، ماذا يلزم؟ عدم المطابقة بين المفسر والمفسر. وبحسب التمهيدات قلنا تجب المطابقة بين المفسر والمفسر، فإذا هذا أيضا لا يجوز. إذا بطل المجيء به مضمرا يتعين المجيء به مظهرا، فنقول ظننت عالما. بعد ما عندنا مفسر ومفسر، صحيح؟ ظننت، ظناني عالما، أكون مطابقة بين عالم والياء، بين عالم والياء. تقول ما طابق المفسر، تقول ما يوجد عندنا تفسير، ما يوجد عندنا تفسير، تفسير الاسم الظاهر للضمير. الآن عندنا ضمير؟ ما عندنا ضمير. فحينئذ يجب الإتيان بالمفعول مظهرا لا مضمرا. واضح إن شاء الله؟ ننتقل للمثال الثاني. طبعا إذا اتضح المثال الأول بعد المثالان الثاني والثالث الكلام فيهما واضح إن شاء الله. المثال الثاني، ظننت وظنتني منطلقا هندا منطلقة. لكن هذا المثال بناء على أعمال الأول، مثال الأول كان بناء على أعمال الثاني، هذا بناء على أعمال الأول. التفتوا معي، ظننت منطلقا هندا منطلقة. ظننت عمل في ماذا؟ ظننت عمل في هندا منطلقة، يعني تقدير الكلام هكذا، ظننت هندا منطلقة وظنتني منطلقا. لأن نحن أعملنا الأول وأهملنا الثاني. وظنتني منطلقا، الياء مفعول أول، منطلقا نرفع منطلقا، منطلقا نرفعه. نعم الآن منطلقا هو الدعوة، الآن نرفع منطلقا، نريد أن نضع الضمير. هذا الضمير إما أن يكون مطابقا للمفسر اللي هو ماذا؟ هند. نعم مفسر، مو المبتدأ، المبتدأ الياء. أي إما أن يكون مطابقا للمفسر اللي هو هند، وإما أن يكون مطابقا للياء اللي هو ماذا؟ المبتدأ. مفعول ثاني منطلقة، أي يعني مؤنث بهذا المعنى، يعني مؤنث. نقولنا إفراد والتذكير وفروعهما. التفتوا معي، الآن هذا الضمير إذا أتينا به إما أن نأتي به مذكرا وإما أن نأتي به مؤنثا. لماذا قلنا مذكر أو مؤنث؟ باعتبار المفسر مؤنث منطلقة، المبتدأ مذكر ظنتني أنا. الآن هذا الضمير الذي نريد أن نأتي به إما أن نأتي به مذكرا أو مؤنث. إذا جئنا به مذكرا قلنا وظنتني إياه، وقعت المخالفة بين ماذا وماذا؟ أحسنتم، بين المفسر والمفسر. من حيث ماذا؟ من حيث التذكير والتأنيث. إذا جئنا به مؤنثا قلنا ظنتني إياها، بين المبتدأ والخبر يلزم أيضا محذورا. وماذا نفعل حينئذ؟ نتخلص من هذه المشكلة بأن نأتي بالضمير أو بالمفعول اسما مظهرا، فنقول ظنتني منطلقا. واضح؟ يبقى المثال التالي. طبعا الكوفيون لهم بعض الكلام نأتي عليه أثناء التطبيق. المثال التالي، أظن ويظناني أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. طبعا مثال المصنف، هذا مثال المصنف، مثال المصنف. التفتوا معي، الآن أعملنا الأول، هذا المثال بناء على أعمال الأول، أظن زيدا وعمرا أخوين، أظن زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، أظن زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، ويظناني أخا. هذا هو أصل الكلام. نرفع كلمة أخا، نقول أظن ويظناني. الآن نأتي بالمفعول مضمرا، طبعا أخا هنا مفعول ثاني، الياء مفعول به أول. الإعمال الإعمال الأول، هنا الإعمال الأول، لأن تقدير الكلام هكذا: أظن زيدا وعمرا المفعول الأول، أخوين في الرخاء مفعول ثاني، ويظنان أخا، نرفع كلمة أخا. الآن نأتي بالمفعول مضمرا، إذا قلنا ويظنان إياه، إياه ستقع المخالفة بين ماذا وماذا؟ أحسنتم، بين المفسر والمفسر، المفسر أخوين، نعم مثنى، إذا قلنا إياه أصير مفرد، إذا قلنا إياهما المخالفة تكون بين ماذا وماذا؟ بين المبتدأ والخبر، الياء، الياء مبتدأ. فحينئذ حتى نتخلص من هذا الإشكال ماذا نفعل؟ نأتي به مظهرا. واضح المطلب؟ هذا هو تمام المطلب. إذا واضح نطبق العبارة، إذا مو واضح أعيد المطلب. واضح إن شاء الله؟ قال نطبق كلام الشارح ثم نأتي إلى كلام المصنف. قال: وإن منع من إضمار المفعول في باب ظن مانع تعين الإظهار. طبعا لا بد أن هذه التمهيدات تكون أمامنا، هذه الثلاثة اللي ذكرناها، تعين الإظهار. وذلك فمتى يكون، يعني متى يكون هناك مانع، أو يعني مثال المانع، بيان المانع. قال: وذلك إذا كان المفعول خبرا، خبرا، هذا خبرا يعني بحسب الأصل، خبرا بحسب الأصل، مو بحسب الآن، بحسب الآن هو مفعول به، خبرا عن مبتدأ يخالف المفسر بإفراد أو تذكير أو بغيرهما، يعني فروعهما، يعني بإفراد أو تثنية أو جمع، تذكير أو تأنيث، بإفراد أو تذكير أو بغيرهما، يعني بفروعهما، كقولك على إعمال الثاني: ظناني عالما وظننت الزيدين عالمين، فإن الزيدين وعالمين مفعولا ظننت، يعني هنا أعمل الثاني، وعالما ثاني مفعولي ظناني، مفعول الأول ماذا؟ الياء، وجيء به مظهرا، يعني جيء بالمفعول الثاني اللي هو عالم، جيء به ماذا؟ جيء به مظهرا، لأنه لو أضمر فإما أن يجعل مطابقا للمفسر فيخالف المبتدأ، وهو ثاني مفعولي ظننته، هذا تفسير للمفسر، ثاني مفعولي ظننته، فإما أن يجعل مطابقا للمفسر فيخالف المبتدأ، وإما أن يجعل مطابقا للمبتدأ لما أخبر به عنه، لما أخبر بالمفعول عنه، يعني ما جعل المفعول خبرا له، الذي جعل المفعول خبرا له هو المبتدأ، وإما أن يجعل مطابقا للمبتدأ فيخالف المفسر، ما يصير موافق للطرفين، وهو الياء من ظناني، ما أخبر عنه هو الياء، يعني المبتدأ هو الياء، وكلاهما عند البصريين غير جائز. وبعد إذا حكمت البصرة كوفة بالتبع تحكم بعد، لابد. قال: وكلاهما عند البصريين غير جائز. لماذا؟ أما الأول فلأن فيه إخبارا بمثنى عن مفرد. يعني إذا طابق الضمير طابق المفسر، هذا من جهة، من جهة أخرى سيكون ماذا؟ مخالفا للمبتدأ. يلزم الإخبار بالمثنى عن ماذا؟ عن المفرد. قال وأما الثاني يعني مطابقة للمبتدأ، إذا طابق المبتدأ ماذا يلزم؟ قال فلأن فيه إعادة ضمير مفرد على مثنى، يعني بعبارة أخرى مخالفة بين المفسر والمفسر. واضح؟ مطلب أرجو أن يكون واضحا، تطبيق العبارة هم يكون واضح. قال وأجاز فيه الكوفيون الإضمار، لكن طبعا الإضمار أين؟ طبعا الإضمار مؤخرا بعد، واضح. وأجاز فيه الكوفيون الإضمار، إذا أضمرنا مهم نراعي ماذا أيها الكوفيون؟ نراعي جانب المبتدأ أو جانب المفسر؟ قالوا لا، نراعي جانب المبتدأ، نراعي جانب المبتدأ. قال مراعا به جانب المخبر عنه، يعني المبتدأ. قال فيقولون ظناني وظننت الزيدين عالمين إياه. إياه ماذا؟ كيف تعرف؟ مفعول به ثان لي ظناني، مفعول الأول هو الياء. قال وأجازوا أيضا، ما ترغبون بهذا؟ احذفوا المفعول، احذفوا المفعول، خصوا. قال وأجازوا أيضا ظناني وظننت الزيدين عالمين بالحذف، لكن هذا على مبنى الكسائي، مبنى الكسائي، واضح إن شاء الله. قال وتقول على إعمال الأول، على إعمال الأول وليس على إعمال الثاني، على إعمال الأول وإهمال الثاني. ظننت وظنتني منطلقا هندا منطلقة، تقدير الكلام هكذا، ظننت هندا منطلقة وظنتني منطلقا. قال فهندا منطلقة، منطلقة مفعولا ظننت، إذن ظننت الأولى عاملة فيهما، ومنطلقا ثاني مفعولي ظنتني، مفعول الأول ماذا؟ الياء. وجيء به مظهرا لماذا؟ لأنه لو أضمر فإما أن يذكر فيخالف مفسره، لأن مفسره مؤنث وهو منطلقة، وإما أن يؤنث فيخالف المخبر به عنه، واضح؟ اللي هو الياء وهو مفرد وهو مذكر. وكل ذلك ممتنع عند البصريين، بعد عند الكوفيين تقدم، إما أن تحذف وإما أن تضمر بمراعاة جانب المبتدأ. ومثل هذا المثال ما ذكره المصنف، قوله أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. لكن هنا الخلاف في هذا المثال من حيث ماذا؟ من حيث الإفراد والتثنية. المثال اللي قبل كان من حيث التذكير والتأنيث. قال فاعرفه وتأمل فيه، فإنه إلى حد ما دقيق، إلى حد ما، وإلا المطلب إن شاء الله واضح، كلام الشارح إن شاء الله واضح. نأتي إلى كلام المصنف، المصنف ماذا قال؟ قال وأظهر إن يكن ضمير خبرة، وأظهر يعني جئ بالمفعول مظهرا، لا مضمرا، ان يكن ضمير خبره، هذا اللي على اساس ان يكون ضمير وقع خبر، خبر عن مبتدا لغير هذا المبتدا لغير ما يطابق المفسر، هذا المبتدا لا يطابق المفسر، العفو المفسر لا يطابق المفسر، من حيث ماذا؟ من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما. فأتي بمثال أيها المصنف، قال نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. واضح إن شاء الله؟ تبقى ملاحظة مهمة وينبغي أن يعني هذه الملاحظة تصدر منكم، يعني حينئذ مما ذكرناه في هذا الدرس، هذا الفرض يندرج في باب التنازع أو يخرج من باب التنازع؟ لماذا؟
هل يتنازع على كل فعل أخذ مفاعله التنازع مع معمولين، يتنازع على معمول واحد على عامل واحد.
صحيح، بيان بعد أكثر. قلنا فرض التنازع أن يعمل أحدهما في الاسم الظاهر والآخر في المضمر. الآن كلاهما عملا في ماذا؟ في الاسم الظاهر. واضح؟ فهذه المسألة على هذا الشرح تخرج من باب ماذا؟ من باب التنازع، بعد ما تدخل في باب التنازع. قال المفعول المطلق يأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، حياكم الله شيخ.